بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة جامع عتبة بن غزوان رضي الله عنه بالدمام 14 المقامة في شهر شوال عام 37 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السابع.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وأكثرهم لا يقوى على مخالطة الخلق، فهو يفر إلى الخلوة بحبيبه، ولهذا كان أكثرهم يطيل الوحدة. قيل لبعضهم: ألا تستوحش؟ قال: كيف أستوحش وهو يقول أنا جليس من ذكرني؟ وقال آخر: وهل يستوحش مع الله أحد؟ وعن بعضهم: من استوحش من وحدته فذاك لقلة أنسه بربه. كان يحيى ابن معاذ كثير العزلة والانفراد، فعاتبه أخوه فقال له: إن كنت من الناس فلا بد لك من الناس. فقال يحيى: إن كنت من الناس فلا بد لك من الله. وقيل له: إذا هجرت الخلق مع من تعيش؟ قال: مع من هجرتهم له.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الكلام الذي سمعناه إنما هو من في حق من يضعف، في حق من يضعف ويخاف على نفسه، لا يستطيع إصلاح الناس، لا يستطيع دعوة الناس، إما لوحدته وقلته بين أهل الخير فيخاف على نفسه، بين أهل الشر معذرة، إما لوحدته أو لقلة بين أهل الشر ويخاف على نفسه، وإما لقلة علمه بين أهل الشبهات فيخاف على نفسه. فنعم، هذا الفرار بالدين والانفراد بالنفس والانعزال بها في حق هذا فيه السلامة له لدينه من العطب، وفيه استقامة حاله وأمره من أن يفسد بمخالطة هؤلاء أهل الشبهات وأهل الشهوات، فإن المجالس مجانس، المجالس مجانس، ما يمكن تجلس مع أهل الفجور إلا وأن يجروك وتجانسهم في فجورهم. إذا ضعفت، كنت ضعيف، ما يمكن تجلس على مع أهل الأهواء إلا وتنتهي بك الحال أن تكون مثلهم. فالمجالس مجانس، إذا تلاقت الأبدان بالصحبة فالغالب أنها تؤثر في القلوب، والقلوب يأوي بعضها إلى بعض، فإذا تلاقت في النسبة تقاربت في الصحبة الأجساد. والمعنى أن المرء على دين خليله، فإذا كان المرء ضعيفا ويخاف على نفسه إما لقلته وغربته ووحدته بين أهل الشر والفساد فلا يقوى على مقاومتهم ولا دعوتهم، فهذا البعد له أحسن، لأنه يصلح حين فساد الناس. أما الأعلى من هذا فهو الذي تقدم معنا، وهو أن يصلح ما أفسد الناس، يصلح ما أفسد الناس، فإذا كان يستطيع دعوة الناس إلى الخير والحق والهدى ومعه من العلم والنور والمعرفة بالله جل وعلا وأسمائه وصفاته وقدره وشرعه سبحانه وتعالى ما معه، فمثل هذا يدعو الناس ويخالط الناس على ما أمره الله جل وعلا لا على ما يريده الناس منه. إذا كان قويا في العلم بين أهل الشبهات فإنه يتصدى لهم ويبين للناس الشبهات والباطل، إذا كان صاحب ديانة وصاحب قوة وصلابة بين أهل شهوات فإنه ينكر على أهل الشهوات ويتصدى لهم ويبين للناس ما هم عليه من انحراف حتى يحذروهم فيستقيمون ويصلحون بسببه، فهؤلاء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس، وهذا أعلى وأفضل، هذا أعلى وأفضل، ولا يقوم به إلا العالمون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان عندك العلم الذي تهجم به على الشبهات وتبددها بأمر الله وتذهب هذا الظلام الذي خيم على الناس وتزهق هذا الباطل الذي انتشر بين الناس، فمخالطة الناس حينئذ أفضل وأولى، وخصوصا إذا تعين عليك كأن لم يوجد إلا أنت، فإنه يجب عليك أن تقوم لله جل وعلا بحقه وشرعه، تبذل نفسك في هذا إذا كان عندك القوة. فالمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، هؤلاء هم أهل الخير، أهل العلم، أهل السنة، يبصرون بكتاب الله أهل العمى ويصبرون منهم على الأذى، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم، كما قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الرد على الجهمية. فهؤلاء أعلى الصنفين وهم أفضل الطائفتين، وغربتهم أفضل لأن نفعهم متعد، وإنما هذا يحمل على حال الضعف، إما ضعف الفرد في العلم أو استضعاف الناس له، فلا يستطيع أن يصلح في مقابل هذا السيل العارم، فحينئذ صلاحه في نفسه وإصلاحه لنفسه ومحافظته عليها من التلف أولى، لأن الله جل وعلا يقول: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فمثل هذا الوحدة والانفراد والفرار بنفسه عند كثرة الفتن وجود الشبهات وقلة النصير وضعفه الانعزال أولى، ومثله إذا انعزل لا يستوحش. لماذا؟ لأنه مع ربه جل وعلا دائما يذكر الله سبحانه وتعالى ويسبحه ويهلله ويمجده ويتفكر في مراضيه وفيما يقربه إليه سبحانه، فمثل هذا العزلة أنفع له. أما أن يعتزل الناس وهو يستطيع على إيصال الخير لهم هذا غير صحيح، ودعوى أن هذا أفضل هذا غير صحيح، ويرده ما جاء في الحديث في تقسيم الناس في غربتهم إلى قسمين: الذين يصلحون إذا فسد الناس، والذين يصلحون ما أفسد الناس، فالأول أعلى والثاني دونه، فهذا هو الثاني. ولهذا أهل العلم رحمهم الله يصبرون ويحتسبون الأجر عند الله جل وعلا في هداية الناس. النبي صلى الله عليه وسلم صبر واحتسب، كم جاءه في بداية الإسلام كان الإسلام غريبا وهو سيد الغرباء صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر في أول بدء نشر الإسلام، قال جل وعلا مخاطبا له: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، فأمره بالنذارة والرجز فاهجر، يعني الشرك، أمره بالنذارة سبحانه وتعالى، قال جل وعلا له: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين، الذين يجعلون مع الله إلها آخر، الآيات في هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم صبر في هذا، صبر وصابر واحتسب. فأهل العلم بالله وبشرعه ودينه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجب عليهم أن يصبروا في هذا، ولا يدعوا إلى العزلة ما دام يستطيعون أن يبينوا الخير ويحث الناس عليه ويضحوا لهم. النبي عليه الصلاة والسلام ألقي الجزور، سل الجزور على ظهره وهو ساجد صلى الله عليه وسلم، ووضع أبو جهل رجله على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فهكذا عقبة بن أبي معيط آذى النبي صلى الله عليه وسلم أيما إذا، ووطئوا عليه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، حتى قال في عقبة أنه وضع على رجله على رأسي حتى خشيت أن عيني تندران وهو ساجد صلى الله عليه وسلم. ألقي عليه سل الجزور، فجاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها وأزالت ذلك عنه. فالشاهد صبر صلى الله عليه وسلم وصابر حتى أظهر الله الدين. ذهب كان يعرض نفسه على أهل الموطن، على أهل الموسم، فكل طائفة ترفضه حتى كتب الله له النصرة، فهيأ الله له الأنصار فكانوا خير معين له. قبل ذلك ذهب إلى الطائف وعرض نفسه، فسلط أهل الطائف عليه سفهاءهم وصغارهم فرجموه صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى أدموا كعبة عليه الصلاة والسلام. ففيه عليه الصلاة والسلام لأهل العلم والإيمان فيه القدوة وبه الأسوة عليه الصلاة والسلام. فعلى أهل العلم أن يصبروا، فالشاهد أهل العلم يصبرون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فحمر النعم هي الإبل العزيزة الغالية النفيسة عند أهلها عند العرب. حمر النعم هذه الهداية لهذا الواحد خير منها. وأما إذا لم يكن مستطيعا فالله جل وعلا يعذره، عليه بإصلاح نفسه والمحافظة على نفسه، ولا يستوحش من عاش مع ربه جل وعلا وهجر الناس الذين كثر فيهم الفسق والفجور والشبه والبدع والمعاصي لله سبحانه وتعالى، وفر عنهم طالبا سلامة دينه. يا أيها المغتر بالله فر من الله إلى الله. فإذا كان الإنسان يخاف على نفسه عليه أن يفر، أما إذا كان يستطيع معه من يعينه أو كان عنده من العلم ما يصبره ويثبته بأمر الله فعليه أن يصبر وأن يحتسب. والعزلة لا شك أنها في حق هؤلاء واردة، أما في حق من علم فلا، فعليه أن يصبر ويحتسب. لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما اعتزلوا وإنما صبروا وصابروا، لكن من لم يستطع فهو منزل هذه المنزلة. فلا يؤخذ بمثل هذا الكلام على إطلاقه، وتذكروا أن الغربة على قسمين كما تقدم معنا في أول الكلام في ذكر رواية الحديث: صالحون في أنفسهم ومصلحون لغيرهم، يصلحون إذا فسد الناس، هذا صنف لازم صلاحه في نفسه، يصلحون ما أفسد الناس، هذا صنف آخر متعدي وهو أعلى. فلا ينتقل إلى الثاني إلى الأدنى إلا إذا لم يكن من أهل أوصاف القسم الأول، وهم أهل العلم والمعرفة والهدى الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إما بالبدع والشبهات، وإما يتركونها للشهوات وما تشتهي الأنفس، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه العبارات عن هؤلاء تنزل على مثل هؤلاء، وهم أقل رتبة وأدنى رتبة عن أهل المعرفة والعلم والدعوة إلى الله جل وعلا وهداية الناس والصبر على الأذى في سبيل ذلك. واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه وفي الرسل ذكرى فاقتدي بهم، لواحد بك يهديه الإله يكن خير غدا لك من حمر من النعم. وأحمد رحمه الله تعالى كم تعرض له من الفتن، كم تعرض له من الأذى، كم الذي تعرض له من الإيذاء، كم الذي تعرض له من الجلد والحبس، ولكنه صبر واحتسب رحمه الله تعالى حتى أظهر الله جل وعلا الحق. فالحاصل أن مثل هذه الآثار عن هؤلاء إنما تنزل على الصنف الثاني، أما الصنف الأول وهو الأعلى فهو أفضل، وهو الذي عنده من العلم والقوة في الدين والقوة في الإيمان ما يجعله يصبر على الأذى من الناس في بيان الحق وإزهاق الباطل ومواجهة الشهوات ومواجهة الشبهات. ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى. نعم.
وأنشد إبراهيم بن أدهم في هذا المعنى: هجرت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما حن الفؤاد إلى سواك. وعتب غزوان على خلوته فقال: أصبت راحة قلبي في مجالسة من لديه حاجتي، ولغربتهم بين الناس ربما نسل.
كله كما قلنا، هذه العبارات كلها تنزل على الصنف الثاني، ولا شك أن هؤلاء دون الصنف الأول. العالم العارف بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من آتاه الله من قوة اليقين والدين ونور البصيرة والمعرفة بالله جل وعلا وأسمائه وصفاته، والمعرفة بشرعه جل وعلا، والمعرفة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والمعرفة بما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم، وبما جاءهم وبما استقبلوه من الفتن والبلايا والمحن حتى نصرهم الله جل وعلا وأعلى بهم الدين. هذا لا يقوم به إلا العلماء، وهم أعلى رتبة، فينبغي ألا يتزهد الناس بسبب مثل هذه العبارات، ويدعوا ما أمرهم الله به مع قدرتهم على إصلاح الناس ودعوة الناس وتذكير الناس وبيان الحق للناس وتحذيرهم من الباطل، تحذيرهم من الشبه، تحذيرهم من الشهوات. ينبغي ألا يهجموا على هذا الفهم ويتغافلوا عن القسم الأول العالي الفاضل الذي هو أفضل من أصحاب هذا القسم، وهم حملة السنة، ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، حملة الآثار. فهم غربتهم لقلتهم بين أهل الباطل، وغربتهم لقلتهم بين أهل الشهوات، ومع هذا يصبرون ويحتسبون ويؤلفون ويصنفون الكتب ويعظون الناس ويقعدون لتدريس الناس. هؤلاء أعلى أعلى، فلا ينبغي أن يهجم على الثاني بمثل هذه العبارات وينسى الصنف الأول الذي هو أعلى. نعم.
ولغربتهم بين الناس ربما نسب بعضهم إلى الجنون لبعد حاله من حال الناس، كما كان أويس يقال ذلك عنه. وكان أبو مسلم الخولاني كثير اللهج بالذكر لا يفتر لسانه منه، فقال رجل لجلسائه: أمجنون صاحبكم؟ قال أبو مسلم: لا يا أخي، ولكن هذا دواء الجنون.
نعم نعم.
وفي حديث،
لأنه ما اعتاد كثرة الذكر فيظن أن هذا من هذيان المجانين، ما اعتاد كثرة الذكر وتعويد اللسان بالإكثار من الذكر لله جل وعلا، فرأى أنه كأنه يهذي، وما علم حاله، ما علم من هو هذا. أبو مسلم الخولاني من خيار الناس رحمه الله تعالى. نعم.
وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: اذكروا الله حتى يقولوا مجنون.
وهذا مشهور على ألسنة العوام، وهو حديث ضعيف، وهو حديث ضعيف مشهور على ألسنة العوام، ما تكاد تجد عامي إلا ويعلم أو يعرف هذا الحديث أكثر من ذكر الله حتى يقول إنك مجنون. فالمقصود به أنه كثير الذكر لله جل وعلا ما شغله عن ذكر الله شيء، والحديث حديث ضعيف، وعند أحمد وعند الحاكم وغيرهم، وفي سنده دراج أبو الهيثم، دراج أبو السمح، ودراج أبو السمح في رواية عن أبو الهيثم مضعف. نعم.
وقال الحسن في صفتهم: إذا نظر إليهم الجاهل حسبهم مرضى وما بالقوم مرض.
ولكن المقصود أنك اصبر على ذكر الله ولو تكلموا فيك، هذا المقصود، اصبر على ذكر الله وعدم الغفلة عنه. إذا حلت الشبهات والشهوات أكثر من ذكر الله، ولو عابوك ولو قالوا عنك ما قالوا، ولو وصلوا إلى درجة وصفك بالجنون، هذا لا يضره. أما الحديث من حيث هو فهو حديث ضعيف كما سمعتم. نعم.
وقال الحسن في صفتهم: إذا نظر إليهم الجاهل حسبهم مرضى وما بالقوم مرض.
هذا هو الجاهل الذي لا يعرفهم، الذي لا يعرف القوم يظن بهم هذا. نعم.
ويقول: قد خولطوا وقد خالط القوم أمر عظيم.
يعني جاءهم مس، خالطهم الجن، هذا المراد به خولطوا، يعني لعله جاء عقولهم شيء، خالطهم مس من الجن. نعم.
هيهات والله مشغولون عن دنياكم.
نعم، يقول القوم خالطهم أمر عظيم، يعني جاءهم مس، جاءهم جنون، ثم يقول هيهات القوم مشغولون عن دنياكم، يعني بذكر الله جل وعلا. نعم.
وفي هذا المعنى يقول القائل: وحرمة الود ما لي عنكم عوض، وليس لي سواكم سادتي غرض.
وليس لي في سواكم.
وحرمة الود ما لي عنكم عوض، وليس لي في سواكم سادتي غرض. وقد شرطت على قوم صعبتهم بأن قلبي لكم من دونهم فرض. ومن حديثي بهم قالوا به مرض، فقلت لا زال عني ذلك المرض.
نعم، هذا المعنى لا أدري هل هو قسم، هذا الظاهر وحرمة الود، فهذا قسم ما ينبغي. ما لي عنكم عوض، يعني ما لي بديل، وليس لي في سواكم سادتي غرض. وقد شرطت على قوم صحبتهم بأن قلبي لكم من دونهم فرض، يعني صاحبهم ببدنه، وأما القلب فاجعل على الحظر، وأما القلب فليس معهم، ليس لهم، إنما هو لله جل وعلا. ومن حديثي به بهم قالوا به مرض، فقلت لا زال عني ذلك المرض. إذا كان هذا مرض فالله يكثر من هذا المرض ويجعله لازم لي دائم. هذا معنى، هذا معنى. والمعنى أنه له في الله جل وعلا وفي أوليائه وفي سادات الصالحين عوض، وأما هم ما له فيهم غرض، وقد صاحبهم، شرط عليهم أن يصاحبهم بجسمه، أما القلب فقد شرطه أنه لله جل وعلا، وهم رضوا بأن يصاحبهم بجسمه، وهكذا إلى آخره. نعم.
وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا فقال: استحي من الله كما تستحي من رجلين من صالح عشيرتك لا يفارقانك.
نعم، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا اللفظ، وجاء بلفظ استحي من الله كما تستحي من رجل من صالح قومك، وهو حديث حسن. وجاء ذلك هذا اللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله من حديث سعيد بن يزيد بن الأزور، سعيد بن يزيد بن الأزور، جاء ذلك من حديثه: استحي من الله كما تستحي من رجلين من صالح عشيرتك لا يفارقانك. والمعنى المراد بهذا تقريب صورة الحياء الواجب على المسلم، ما هي الصورة التي يجب أن تتحلى بها من الحياء، تقريب صورة الحياء الواجب عليك أيها المسلم، هذا المراد بهذا الحديث. المراد به تقريب صورة الحياء الواجب عليك أيها المسلم أن تتحلى به. ما هي هذه الصورة التي يجب عليك أيها المسلم أن تتحلى بها من الحياء؟ قال: استحي من الله كما تستحي من رجلين من صالح عشيرتك، يعني إذا كان معك خيار قومك بالصلاح، أهل الاستقامة، أهل العقل، أهل المروءة، الذين يبتعدون بأنفسهم عن خوارم المروءة، أهل الديانة، كيف سيكون موقفك معهم؟ هل تقارف المعاصي بحضرتهم؟ لا. هل تفعل ما يشوه سمعتك أمامهم؟ لا. هل تفعل ما يؤدي بك إلى أن يسيء الظن فيك بسببه؟ لا. فأنت معهم على غاية من التحفظ والتصون. هذا المعنى، أنت معهم على غاية من التحفظ والتصون لنفسك، فلا تعرضها إيش لما يشينها، بل تحملها دائما على ما يزينها. لما؟ لتعيش سالما من القدح، ويبقى القول فيك جميل كما قال ذلك الشاعر: صن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل. ولا تري الناس إلا تجملا، نبى بك دهر أو جفاك خليل. فإذا كان هذا تفعله أنت مع الصالحين من قومك الملازمين لك، زيادة ملازمين لا يفارقانك، يعني أن حياتك دائما فيما في استقامة. لما؟ لأنك تحت الأنظار. فإذا كان هذا فعلك مع صالح الخلق، فاعرف أنه يجب أن يكون عليك في أقل الأحوال مثل هذا مع الله جل وعلا، أن تستحيي منه كما تستحي من رجلين صالحين، أو من رجل صالح من صالح عشيرتك لا يفارقك. فهذا دائما أنت تحمل نفسك على الخير، لا تحب أن يرى منك سوءا فينالك بالكلام فيك بسببه. فإذا كان هذا من مراقبة الخلق الصالحين، فكيف بالله جل وعلا؟ فالله أولى أن يستحيى منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت.
وهذا الحديث فيه ضعف، عند الطبراني في الصغير فيه ضعف، ولكن المعنى قد ثبت من حديث ابن عباس في وصية النبي صلى الله عليه وسلم له، من حديث ابن عباس في وصية النبي صلى الله عليه وسلم له: يا غلام إني أعلمك كلمات الحديث. نعم، فله ألفاظ متعددة وهي تشهد لمعنى هذا الحديث. نعم.
وفي حديث آخر أنه سئل صلى الله عليه وسلم: ما تزكية المرء نفسه؟ قال: أن يعلم أن الله معه حيث كان.
وهذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيه هنا ضعف، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإحسان، وها هو سيأتي به المصنف رحمه الله تعالى: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذه المراقبة لله جل وعلا، أن تعلم أن الله معك حيث كنت. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، خالق الناس بخلق حسن. فإذا علمت أن الله معك حيث كنت اتقيته، وحيث علمت أن الله يراك استحييت منه، وإذا استحييت من الله حملك ذلك على كل ما يزينك. فهذا فيه تمام المراقبة وكمال المراقبة، وهذه رتبة الإحسان، هذه مرتبة الإحسان. ولذلك ختم المصنف فيها بحديث الإحسان. هات.
وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجلا حيث توجه علم أن الله معه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
نعم، هذا كله كما قلت لكم في الإحسان، وهي مرتبة العليا، وهي أعلى من الإيمان وأخص من الإيمان، فهي مرتبة من علا وحلق بقلبه في الآخرة وراقب ربه وهو في دنياه، فهو وإن كان ببدنه في الدنيا إلا أن قلبه كما تقدم معنا البارحة معلق بالملأ الأعلى، معلق بمراقبته لربه سبحانه وتعالى، ولذلك دائما تجده يسعى في الإصلاح لنفسه ويتجنب المعاطب والمعايب التي تفسده وتهلكه، نسأل الله العافية والسلامة. فهو ما بين خوف وحياء من الله جل وعلا. الحياء من الله سبحانه وتعالى يورث العبد ذلك. لهذا مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء فقال دعه، فإن الحياء من الإيمان، الحياء كله خير لا يأتي إلا بخير، فمن استحيا من الله حق الحياء حمله ذلك على تمام المراقبة لله جل وعلا، وحمله ذلك على إصلاح نفسه وإقامتها على الحق والهدى. فإن قوي على أكثر من ذلك استحيا من الله أن يراه مفرطا ومقصرا في دعوة الناس إلى الخير وهو يراهم على غير الخير، ويرى القصور منهم، يرى الأخطاء منهم، ويرى الأغلاط منهم، يستحي من الله أن يراه الله مقصرا في هذا الجانب، فيقوم بالدعوة وينشط في هداية الناس وهداية الخلق إلى الله تبارك وتعالى. فهذا لا شك أنه أكمل وأكمل. نعم.
ولأبي عبادة البحتري في هذا المعنى أبيات حسنة، لكنه أساء بقولها في مخلوق.
يعني ما يصلح مثل هذه الأبيات أن تقال في إنسان، ما يصلح أن تقال إلا في الله جل وعلا. هذا مما يؤخذ، يعني كما قال ذلكم القائل أيضا في حق مخلوق من المخلوقين خليفة من الخلفاء يمدحه بكثرة الجود والعطاء وبسط ذات اليد للناس حتى إنه لا يكاد يرد أحدا ولو لم يبقى عنده شيء لأنفق، فمدحه مدحا غلا فيه، حيث قال هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله. طيب قبلها الوصف البديع، قال تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله، فلو لم يكن في كفه غير نفسه لجاد بها فليتق الله سائله. على غلوا زائدا، غلوا زائدا. فالشاهد تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. طيب ما كأنه هو الذي يعطي فيعطي ويعطي ويعطي ثم يعبس من كثرة العطاء و الإنفاق حتى قل ما عنده شيء أو نحو ذلك، لا يقول أبدا. مرة، هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله، هذا انتقد عليه، فإن هذا لم يكن لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي ما كان يرد سائلا حتى ثوبه سئله عليه الصلاة والسلام وليس له سواه فأعطاه صلى الله عليه وسلم. من يفعل هذا؟ من؟ ما أحد. فالشاهد قالوا إن هذا إنما يكون في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غلو. فمثله هذا أن يكون أيضا في مخلوق، والصفات التي تسمعها إنما لا تليق أن تكون إلا بالخالق، للخالق سبحانه وتعالى. والشعراء يبالغون وينسون الموازين الشرعية، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا، هذا قليل في هذا الباب. لذلك المبالغة عند الشعراء كثيرة، وربما تخرج فتصبح مبالغة مقيتة، تصبح مبالغة
مقيته. نعم.
وقد أصلحت منها كلمات حتى استقامت على الطريقة.
جزاه الله خير. هذا الحافظ بن رجب يخبرنا أنه صلحها ورقعها فخرجت لنا جميلة، جزاه الله خير. فهذا الكلام منه يريد أنك إن وجدته في الأصل في الأبيات المروية على أصلها التي يرويها الجهال ويرويها الذين لا يحققون في المسائل العلمية وفي الشرع، يروونها على وجه ما يبالون بها على أي وجه كانت، إذا وجدتها على خلاف ما رأيته هنا في كتابي يقول لك تراني أنا قد عدلت فيها، أنا عدلت فيها وأصلحت، يعني أصلح الذي لا ينبغي. نعم. هات. جزاه الله خير.
كأن رقيبا منك يرعى خواطري وآخر يرعى ناظري ولساني، فما أبصرت عيناي بعدك منظرا يسوءك إلا قلت قدر مقاني.
هذا ما يصلح، إنما هذا يقوله الإنسان في الله جل وعلا الذي يراعي الناظر وهو العين، ويراعي اللسان في الكلام، والعين في النظر والرؤية، والقلب في الخواطر، هذا ليس إلا لله جل وعلا، فالمخلوق ما يعرفه ولا يطلع عليه. لو رأى منك العين واللسان كان حاضر ما اطلع على ما في القلب، فكيف إذا كان غائبا لا يرى ولا يسمع ولا يعلم ما في القلب؟ من باب أولى. فإذا كان وإذا كان بعيدا لا يرى ولا يسمع فكيف بما في القلب؟ فهذا أولى وأولى. نعم.
ولا بدرت من في بعدك لفظة لغيرك إلا قلت قد سمعاني.
نعم.
ولا خطرت من ذكر غيرك خطرة على القلب إلا عرج بعناني. إذا ما تسلى القاعدون عن الهوى بذكر فلان أو كلام فلان وجدت الذي يسلي سواي يشوقني إلى قربكم حتى أمل مكاني، وإخوان صدق قد سئمت لقاهم وأغضيت طرفي عنهم ولساني. وما البعض
يجوز لقاهم ولقاءهم، يجوز أن تقرأه بدون همس لقاهم، ويجوز أن تقرأه بالهمس في بعض النسخ قد سئمت لقاءهم، فإذا زدت الهمزة سكنت الميم، وإذا حذفت الهمزة أشبعت الميم حتى خرجت الضمة واوا. نعم.
وما البعض أسلى عنهم غير أنني أراك على كل الجهات تراني.
هذا ليس إلا لله جل وعلا، ولكن يقول إن من كمال المحبة من عظم المحبة له في كل شيء يرى أن حبيبه يراه، وهذا في الحقيقة فيه غلو وفيه مبالغة، وهذا مع الإصلاح. كيف ما أدري بعد قبل الإصلاح كيف كان ما أدري، هذا مع الإصلاح معشر الأحبة معشر الإخوة، هذا مع الإصلاح نرى في هذا، فكيف لو كان جاء قبل الإصلاح؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، والأبيات واضحة. نعم. هات.
انتهى ما ذكره الشيخ فسح الله في مدته من هذا الكلام، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، بلغ مقابلة على أصل مقروء على المؤلف وعليه خطه رحمه الله.
رحمه الله، رحمه الله رحمة واسعة، وجزاه الله عنا وعنكم وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وفي هذه الخاتمة في هذا السطر يعني ما يدل على التوثيق عند أهل السنة والحديث وعلماء الشريعة، علماء الإسلام عندهم توثيق. فأولا قوله انتهى ما ذكره الشيخ، خلاص إلى هنا، هذا آخر شيء في الكتاب، في الرسالة هي الأبيات، ما بعدها شيء، فلو أضيف نعرف أنه ملحق. الثانية قوله فسح الله أو فسح الله في مدته يدل على أنه كتب هذه النسخة في حياته. الثالثة قوله بلغ مقابلة على أصل مقروء على المؤلف فيه دقة التوثيق، حيث نقله من أصل مقروء على المؤلف وعليه خطه، والمعنى أن نسختي هذه صحيحة مأخوذة من نسخة صحيحة، وهذه النسخة الصحيحة التي أخذت عنها وصفها بوصفين. الوصف الأول أنه قرئ على المؤلف فأصلح ما فيه من أخطاء لما كتب، نقل من أصل مقروء على المؤلف وعليه خطه، فبلغ مقابلة على هذا الأصل المقروء على المؤلف وعليه خطه،
فلم يبق منه للشك مجالا عندنا. فحينئذ الأصل مقرون على المصنف ومصحح وممهور بخطه، فلو كان فيه خطأ ستجده إيش؟ مصححا. فإذا نقل عن هذا الأصل الذي هو بهذه الصفة معناه أن النسخة المتفرعة عن هذا النص عن هذه النسخة عن هذا الأصل في غاية الإتقان، فما يبقى إلا مسألة إيش؟ الدقة في المقابلة. فإذا قابل هذا الحمد لله، فهو يقول بلغ مقابلة على أصل مقروء. فإذا كانت المقابلة صحيحة تنظر فيها من أولها إلى آخرها فالنسخة في غاية النفاسة، لأنها نقلت من نسخة موثقة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن ينفعنا جميعا بما قرأنا وسمعنا وعلمنا، إنه جواد كريم. ونسأل الله سبحانه أن يغفر للحافظ ابن رجب، وأن يجزيه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يبارك لنا ولكم جميعا في أعمارنا وأعمالنا، وأن يرزقنا الفقه في الدين والبصيرة فيه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان حكاما ومحكومين، وأن يرفع ما نزل من البلاء والشدة بهم، وأن يبدل خوفهم أمنا، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. نعم، إن شاء الله تعالى كما قلنا لكم غدا لقاء الدرس الظهر كما نحن عليه، وختم الشيخ فؤاد في العصر، يختم الشيخ فؤاد في العصر غدا، وإن شاء الله لقاء المغرب، وبه ختام الدورة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن الختام لنا ولكم جميعا، إنه جواد كريم. فلقاء الظهر باقي ودرس العصر باقي، والختام إن شاء الله في لقائنا المغرب. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. وهذا بالله متى نكمله؟ ها؟ ما شاء الله، هذا كتب بلون. ما شاء الله ما شاء الله، جزاهم الله خير. هذه سائلة تقول إنها عمرها 10 سنة وتريد أن تكون عالمة، نسأل الله أن يجعلها كذلك وأن يوفقها. فالفقيهات العالمات المحدثات الراويات في أمة الإسلام والله الحمد خير كثير، وتراجمهن معروفات، ومن أشهرهن كريمة من أتقن الرواة لصحيح البخاري، كريمة المروزية، قرئ عليها مرات، ورواية للصحيح من أتقن الروايات. فالشاهد ليس ذلك إن شاء الله على الله بعزيز. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينيلك أيتها البنت الكريمة ما تمنين وخيرا مما تمنين. وتسأل الطريق أن أخبرها كيف يبدأ العلماء دراستهم. وشكرا جزيلا. نقول ولك أيضا، نقول إذا أردت الطريق الصحيح فاعلمي أولا، وفقنا الله وإياك أيتها البنت الكريمة، أن العلم لا ساحل له، بحر لا ساحل له، ومستحيل أن تحوي كل العلوم، فإن العلم كثير والعمر قصير. ولكن إذا كانت هذه هي الحقيقة فعليك أيتها البنت الكريمة أن تعتني بنفسك، فأن تأخذي من كل فن زبدته وخلاصته. وأن تأخذي في كل اثنين، ثانيا أن تأخذي في كل فن متنا، متن كتاب عليه المعول في هذا الفن، أن تأخذي في كل فن متنا أصل عليه المعول في هذا الفن، يعني العلماء يعتمدونه. وليعلم أن المتون في كل فن ثلاثة: للمبتدئ المختصر، وللمتوسط المتوسط، وللمنتهي المطول. فأما المختصر والمتوسط فهذا للحفظ، وأما المطولات فهذه للمباحثة. هذا في جميع الفنون، المتون ثلاثة: مختصر ومتوسط ثم مطولات. فالمطولات هي كتب الشروح وكتب الفقه المقارن وذكر المذاهب ونحوه، هذا لا يؤتى إليه إلا بعد المختصرات والمتوسطات. الثالث: عليك بالحفظ، فإن العلم هو الحفظ، إذا لم يكن حفظ فلا علم. ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. هذا هو العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وهذه الأمة أناجيلها في صدورها يحفظون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحفظون أقاويل الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح في هذا الباب. فلا بد من الاعتناء بالحفظ. تكتب العلم وتلقي في سفط، ثم لا تحفظ لا تفلح قط. واليوم تشتري الكتب وتحطها في الدرج في الرف، ما يمكن أن تصير عالم فضلا عن ما يمكن أن تصير طالب علم فضلا عن تكون عالما. فلا بد من الحفظ. إنما علمك ما تحفظه، هذا واحد، مع فهم وتوق من غلط. تحفظ ثم تفهم فهما صحيحا لهذا المتن المحفوظ، وتتوقع الغلط وتبتعد عنه. وإنما التعليم بالتعلم والحفظ والتدقيق والتفهم. تحفظ تتقن ما تحفظ، تدققه تصححه متنا صحيحا، ثم تتفهم بعد ذلك فيه. إذا لم تكن وحافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع. علمي معي أينما يممت أحمله، بطني وعاء له لا بطن صندوقي. إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق، يمشي معه علم حفظه. هذا هو الحفظ، والحفظ مهم جدا. فإذا ما في حفظ ما في علم. وما حوى الغاية في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تحفظه على مفيد الناصح. لا بد من حفظ، لا بد من الحفظ. وأحسن شيء للحفظ وأحسن وقت للحفظ الآن عندنا إيش؟ شيء ووقت. الوقت عائد للعمر، شرخ الشباب، والحمد لله ابنتي هنا لا تزال في مقتبل العمر صغيرة، فالحافظة قوية عندها إن شاء الله، وطيبة ومتفرغة من الشواغل. فهذا ما يتعلق ب إيش؟ الوقت. الشيء الثاني وهو الشيء: ما من شيء أدعى أن يحفظ بسببه الإنسان أكثر من إدمان النظر والمراجعة. ولذلك سئل البخاري رحمه الله تعالى عن أعظم سبب للحفظ، فذكر هذين، قال شرخ الشباب وإدمان النظر. هذه إجابة البخاري، سئل عن الأسباب المعينة على الحفظ فقال إيش بالجواب الذي يشمل هذين الأمرين، الزمان والشيء. فأما الشيء فهو المراجعة الدائمة والمناظرة والنظر الدائم، الكتاب معك دائم، تقرأ 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 تقرأ، فإدمان النظر يؤدي إلى الحفظ وترسيخ الحفظ، هذا هو التدقيق، الحفظ والتدقيق. وشرخ الشباب هذا هو أحسن وقت للحفظ، حينما ليست لديك من المشاغل التي عندنا. تقرأ قالوا جيب حفايض، حق الولد غلقت الحفايض انتهت، روح الصيدلية جيب حفايض، الولد انتهت حفايضه وأنت في عز القراءة. تقرأ قالوا والله الولد انتهى الحليب، خلص روح جيب حليب، في عز القراءة قالوا والله خلصت الطماطم احنا نطبخ روح جيب طماطم، وهكذا. فالشواغل كثيرة، لكن حينما تكون شابا لا طماطم ولا حفايض ولا حليب ولا غيره، ما في إلا أنت، فأنت تستغل هذا الوقت. والكلمة المأثورة المشهورة عن الشافعي تعرفونها جميعا، حيث يقول رحمه الله لو كلفني أهلي شراء بصلة ما كتبت من العلم مسألة. فهذا أمر لا بد منه، فشرخ الشباب وإدمان النظر هذه إجابة جبل الحفظ، وهو الحافظ البخاري رحمه الله تعالى. سئل عن هذا فقال أعظم سبب للحفظ هذان الأمر، الأول شرخ الشباب والثاني إدمان النظر. نعم، فلذلك التعلم في الصغر كالنقش في الحجر، ولهذا كلمة الحسن البصري مشهورة في هذا، العلم في الصغر كالنقش في الحجر، والعلم في الكبر كالكتابة على الماء. هل تستطيع تكتب على الماء؟ ما تستطيع، ما يقر الماء، ما يمكن أن يكتب عليه، هذا هو. ولهذا أخذها ابن خالوية وقال أبياته المشهورة في ذلك، أرايا أنسى ما تعلمت في الكبر، ولست بناس ما تعلمت في الصغر، ولو فلق القلب المعلم في الصبا لألفي فيه العلم كالنقش في الحجر، وما العلم بعد الشيب، يعني مثلي صعب، إلا تعسف إذا كلا سمع المرء، قلب المرء والسمع والبصر، وما العلم بعد الشيب إلا تعسف إذا كلا قلب المرء تعب والسمع والبصر، وما العلم وما المرء إلا حسن عقل ومنطق رأي ومنطق، ومن فاته هذا وهذا فقد دمر. فسن الصغر هو السن الذي يحرص على تلقين الصغار العلوم النافعة فيه، لأن سنهم ما هو سن التفهم، لكن الحافظة قوية، فهذا سن الخزن، أنت تخزن في هذه الحافظة التي آتاه الله إياها حتى يصل إلى سن ليش كذا ليش كذا، يأتي السؤال فأنت تعطيه تلقنه الإجابات التي تناسبه وتناسب سنه، فتفك له رموز هذا المحفوظ. فلا بد أيها البنت الكريمة من هذا، فأولا الانتقاء للمتون، أولا حفظ المتون، ثانيا أن تكون المتون هذه هي المعتمدة، ثالثا أن تعرضي هذا على المدرس الذي يفيدك وينصحك. ونحن نطلق لفظ المدرس يعم الذكر والأنثى، فإذا كانت عندك المرأة العالمة الحمد لله أخذت عليها، وإلا حضرت حلق مشايخ أهل العلم مشايخ العلم وسألت ما يشكل فيما يشكل عنك عليك، وتعلمت وأرسلت بالسؤال وحينئذ يحصل التعلم. وتابعت الأشياخ في حلقهم ودروسهم، وإن شاء الله تستفيدين بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن الذي أحث عليه هو المراجعة الدائمة، إدمان النظر مع اختيار هذه الكتب النافعة. هذا أيضا إعلان ثالث، يقول إيش اسمها؟
سكوير.
ها؟ سكوير رصاصي، حا سين ألف، حسأ. ها؟ رح تحسأ. فثمانية أربعة اثنين خمسة، فتحس أيها الابن والأخ الكريم، فاذهب وتحسن فأحسن إلى الناس وأخرج هذه السيارة عنهم. نعم تفضل. هذه مجموعة من السؤالات جاءت من البحرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين على الإجابة، فما علمنا أجبنا وما لم نعلم أحلنا. السؤال الأول، يقولون في هذا الذي يسأل، يقول: عندنا في المنطقة إمام مسجد يتفق مع بعض المصلين كل جمعة أن يمشوا بعد الفجر إلى جامع يبعد عن المنطقة بمسافة 3 كيلومتر مع وجود جوامع قريبة، وأثناء مشيهم يمشون قرابة 500 متر بدون نعال، يعني لو مشوا بقي 500 متر أو يبتدئون 500 متر، يقول هو في أثناء مشيهم أنهم يأخذون نعالهم يمشون حفاة. هذا ما أدري من أين جاء بهذا. ويرجعون بعد الصلاة بعض المرات مشيا وفي بعضها بالسيارة، وصاروا يتفقون على هذا الأمر كل جمعة، فما حكم هذا الفعل؟ هذا الفعل محدث مبتدع لا أعلم له أصلا في الشرع. وما دام عندهم جوامع قريبة فليبدأوا بالجامع القريب، وأما المشي أيضا حفاة هذا أيضا بدعة أخرى بدون نعال، هذا ما هو صحيح. من أين جاء به هذا الخطيب أو هذا الإمام؟ هذا غلط، فيجب أن يناصح وأن يبين له. نعم التبكير إلى الجمعة مطلوب، من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، كما تعلمون الحديث الصحيح في هذا: من ذا في الثانية فكأنما قرب بقرة، في الثالثة كأنما قرب كبشا أقرا، في الرابعة دجاجة، في الخامسة بيضة. بيضة وش تغني عنك؟ وبعد ذلك إذا خرج الإمام طوت الملائكة الصحف وجاءت تستمع الخطبة. كان الجد رحمة الله عليه أبو الوالد يقول: البيضة تطيح وتنكسر عليك ذاك مفلس منها، وانت بجنب المسجد ليش ما تقوم؟ التبكير إلى 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 المسجد يوم الجمعة أمر شرعي مطلوب سنة، وقد تفاوت أهله في الأجر، فرق بين صاحب البعير وبين صاحب البيضة. أما بهذا النحو يمشون حفاة ولا بد يذهبون ماشين ويعودون من طريق آخر ويرجعون بعض المرات مشيا ويتفقون على هذا، هذا غير صحيح ولا أعلم لهذا أصلا. والواجب على هذا الذي يعرف هؤلاء أن ينصح لهذا الإمام أو يكلم من عنده علم لينصح له ويناقشه في هذا لعله يدع هذا الفعل الذي ذكر. وهذا يقول أخي، السؤال الثاني يقول: أخي كان على الخير ثم بدأ يلعب في لحيته ويماشي أصحاب السوء حتى وصل إلى عدم محافظته على الصلوات، وأمي تحاول معه وتنصحه ولا فائدة، فهل من توجيه لأمي لنصحه والطريق إلى إرشاده؟ تصبر على نصحه، وأهم شيء الصلاة، الصلاة هي العهد الذي بين العهد وبين بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، من تركها فقد كفر. هذه الصلاة هي
عمود الدين، قرة عين المصطفى فيها كما عن نفسه أخبر نصا محكما، ولم يزل مسارعا إليها وكم له من بيعة عليها، صلوات الله وسلامه عليه. وحينما نسجد في القرآن يحزنه ذا غاية الإحزان، من؟ إبليس اللعين، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه الصلاة هي عمود الدين، ثانية الأركان للإسلام، تنهى عن الفحشاء والآثام. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الآية. فهذه الصلاة هي عمود الدين، فإذا سقط العمود سقط الفستاق. فينبغي أن يهتم معه أولا بأمر الصلاة ثم بعد ذلك ما عداه. ويجب على الوالدة إذا ما رأت منه قبولا أن تهجره، لعله يؤثر فيه هذا، ولعله ينتفع بذلك، وتقول له لا أرضى عنك حتى تؤدي حق الله جل وعلا عليك. فكما أوصانا الله بأن نقوم بحق الوالدين، يجب على الوالد ألا ينسى وصية الولد بأن يقوم بحق الله. الله جل وعلا أوصى الولد أن يقوم بحق الوالد، فيجب على الوالد أن يوصي الولد أن يقوم بحق الله جل وعلا عليه. وأهم شيء هذه الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وعليها أن تحتسب في هذا. وأنت أيها الأخ السائل كذلك تعاون الأم، تعاون الوالدة على النصيحة لأخيك، نحافظ على هذه الصلوات، وأن تنصحه وتخوفه بسوء العاقبة إن هو بقي على هذه الحال، وأن من ترك الصلاة فليس بمسلم، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، كما ذكرنا بالأمس في إجابة سؤال النحو هذا. فيكفر فاعلها تاركها إذا كان مع الجحود، وإذا كان دون ذلك دون جحود ففي أصح قول العلماء أنه يكفر، يكفر بالإجماع من لها جحد ولم يخالف فيه قطعا من أحد، لأنه قد ماثل الشيطان وكذب الرسول والقرآن، وهو كغيره من الكفار وحكمهم يعطى بلا تماري. فإن أقر بالوجوب وأبى فقتله على الأصح وجب، للكفر أو عمد حدا على خلاف قد جاء عن أئمة الأسلاف، فقال قوم إنه لا يكفر كلا ولا يقتل بل يعذر، وحبسه حتى يصلي قد رأوا، والحق قل مع من بقتله قضوا. يقتل مثل هذا ويخوف هذا الإنسان، هذا الأمر ما هو يسير. فلعل الله جل وعلا أن يهديه، فإذا استقام أمر صلاته فما دونه إن شاء الله يأتي الله به. أنت ابدأ معه بهذا المهم، ونسأل الله جل وعلا أن يعينكم على ذلك. فإن أبى فالبراء منه، هذا سؤال يبقى تكملة، إذا ما حصل شيء من استجابة هذا يجب أن يبرأ إلى الله منه، لا يواكل ولا يشارب ولا يجالس، وإذا طلب المناكحة لا يناكح، لأنه في الأصح من قول العلماء ما هو بمسلم أبدا. وإن سئلت عنه ما تنصح به؟ تنصح بعدم تزويجه ونحو ذلك، هذا هو الدين، إذا استمر على هذا الباطل وأبى أن يقبل النصيحة. والسؤال الثالث يقول عن إساءة الظن بأهل البدع والفساق والكفار إذا وجدت القرينة، فهل يؤجر على هذا؟ إذا وجدت القرينة، أما الكافر فقد تبين حاله، وأما صاحب البدعة والفسق فإذا قامت القرينة ما بقي شيء، فالقرائن يقضى بها،
ومن أوقع نفسه في مواقع التهم، يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلا يلومن من أساء الظن به، لا يلوم من أساء الظن به، هو الذي أدى بنفسه إلى إساءة الظن. تراه داخل خارج إلى المراقص، ما شاء الله إيش رايح يصلي، تراه داخل خارج إلى الحانات، إيش رايح يشرح كتاب البخاري عندهم، هذا هو. حتى ولو كان يعني الإنسان يبتعد، دعوة الناس ما تكون في مثل هذه الأماكن، وإنما يتصيدهم ويحذرهم من الباطل. أما أن يتغشى هذه الأماكن هذا شر، نعوذ بالله. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن بمجانبة هؤلاء حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، فما تجالس هؤلاء إلا إذا مررت وسمعت شيئا من طنبور ونحوه وأنكرت ومشيت، نعم هذا الله يعذرك. أما أن تتردد على هذه الأماكن، وهكذا كل مواطن السوء إذا رؤيت تتردد عليها أساء الناس الظن بك، فلا يمكن أن يحسنوا بك الظن وأنت قد وقعت نفسك في موقع إساءة الظن. فمن أوقف نفسه أو أدخلها أو أوقعها في مواقع التهم فلا يلومن من أساء الظن به. وإذا كان الغرض من هذه الأصناف الثلاثة كما يقول السائل في تتمة سؤاله التحذير، فأنت مأجور إن شاء الله تعالى. إذا حذرت من أهل الفسق والفجور، حذرت من أهل البدع والأهواء، قامت الأداء الدلائل عندك وقامت القرائن، أنت مأجور إن شاء الله تبارك وتعالى. وعلى هذا ما السلف وعلماء الإسلام على ذلك. نعم. السؤال الرابع، هل ورد النهي عن تشبيك الأصابع عند الخروج من المنزل والذهاب للمسجد؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يقولن بيده هكذا، ثم قال وهو في صلاة، فإنه في صلاة، فنهى عن هذا عليه الصلاة والسلام. وإذا خرج وهو كذلك، لا تنهزه إلا الصلاة، لا تخرجه إلا الصلاة، فهو في صلاة. فإن أدرك الناس يصلون صلى، وإن لم يدركهم أو قضوا كتب له الأجر إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذا يسأل، يقول أحد الدعاء، يقول المرأة أداة الله في الخلق، هذا كلام غير صحيح. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. هذا الكلام، هذه العبارة غير صحيحة. هذا يقول هل يصح القول بأن من أعظم علامات أهل السنة محبتهم لولاة الأمر طاعتهم لولاة الأمر؟ هذا الصحيح، الطاعة لولاة الأمر. قد يكون ولي الأمر فاسق فأنت تطيعه في طاعة الله جل وعلا، ومع هذا لا ترى الخروج عليه وتبغض منه إيش معصيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله هكذا، فلا ينزع عن، فليكره الذي يأتي من معصية الله ولا ينزع عن يدا من طاعة. فنحن نحبهم على الصلاح ونبغض منهم الفساد إن علمنا فسادا، ولا يحملنا بغضنا للفساد الذي نراه أن نخرج عليهم أو أن نثور عليهم وأن نمنعهم حقهم من السمع والطاعة ما لم يصلوا إلى الكفر البواح، فإن الله قد أمرنا بذلك، هكذا جاءت النصوص. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا ويصلح أحوال المسلمين أجمعين، حكاما ومحكومين. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسولنا ابن محمد. وهناك سؤالان تركتهما، فلا يعني يقع في نفسي السائل منهما، لأنهما خاصان وليسا بعامين، وما كان خاصا فيطرح على الخصوص، وما كان عاما فيطرح على العموم، فوضع الشيء في موضعه هو الحق. ونسأل الله التوفيق للجميع.
للدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم
تسجيلا لدرس في شرح كتاب كشف القربة في وصف حال أهل الغربة للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة جامع عتبة بن غزوان رضي الله عنه بالدمام 14 المقامة في شهر شوال 37,400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السابع.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وأكثرهم لا يقوى على مخالطة الخلق، فهو يفر إلى الخلوة بحبيبه، ولهذا كان أكثرهم يطيل الوحدة. قيل لبعضهم: ألا تستوحش؟ قال: كيف أستوحش وهو يقول أنا جليس من ذكرني؟ وقال آخر: وهل يستوحش مع الله أحد؟ وعن بعضهم: من استوحش من وحدته فذاك لقلة أنسه بربه. كان يحيى ابن معاذ كثير العزلة والانفراد، فعاتبه أخوه فقال له: إن كنت من الناس فلا بد لك من الناس. فقال يحيى: إن كنت من الناس فلا بد لك من الله. وقيل له: إذا هجرت الخلق مع من تعيش؟ قال: مع من هجرتهم له.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الكلام الذي سمعناه إنما هو من في حق من يضعف، في حق من يضعف ويخاف على نفسه، لا يستطيع إصلاح الناس، لا يستطيع دعوة الناس، إما لوحدته وقلته بين أهل الخير فيخاف على نفسه، بين أهل الشر معذرة، إما لوحدته أو لقلة بين أهل الشر ويخاف على نفسه، وإما لقلة علمه بين أهل الشبهات فيخاف على نفسه. فنعم، هذا الفرار بالدين والانفراد بالنفس والانعزال بها في حق هذا فيه السلامة له لدينه من العطب، وفيه استقامة حاله وأمره من أن يفسد بمخالطة هؤلاء أهل الشبهات وأهل الشهوات، فإن المجالس مجانس، المجالس مجانس، ما يمكن تجلس مع أهل الفجور إلا وأن يجروك وتجانسهم في فجورهم. إذا ضعفت، كنت ضعيف، ما يمكن تجلس على مع أهل الأهواء إلا وتنتهي بك الحال أن تكون مثلهم. فالمجالس مجانس، إذا تلاقت الأبدان بالصحبة فالغالب أنها تؤثر في القلوب، والقلوب يأوي بعضها إلى بعض، فإذا تلاقت في النسبة تقاربت في الصحبة الأجساد، والمعنى أن المرء على دين خليله. فإذا كان المرء ضعيفا ويخاف على نفسه، إما لقلته وغربته ووحدته بين أهل الشر والفساد، فلا يقوى على مقاومتهم ولا دعوتهم، فهذا البعد له أحسن، لأنه يصلح حين فساد الناس. أما الأعلى من هذا فهو الذي تقدم معنا، وهو أن يصلح ما أفسد الناس، يصلح ما أفسد الناس. فإذا كان يستطيع دعوة الناس إلى الخير والحق والهدى ومعهم من العلم والنور والمعرفة بالله جل وعلا وأسمائه وصفاته وقدره وشرعه سبحانه وتعالى ما معه، فمثل هذا يدعو الناس ويخالط الناس على ما أمره الله جل وعلا لا على ما يريده الناس منه. إذا كان قويا في العلم بين أهل الشبهات فإنه يتصدى لهم ويبين للناس الشبهات والباطل. إذا كان صاحب ديانة وصاحب قوة وصلابة بين أهل شهوات فإنه ينكر على أهل الشهوات ويتصدى لهم ويبين للناس ما هم عليه من انحراف حتى يحذروهم فيستقيمون ويصلحون بسببه. فهؤلاء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس، وهذا أعلى وأفضل، هذا أعلى وأفضل، ولا يقوم به إلا العالمون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان عندك العلم الذي تهجم به على الشبهات وتبددها بأمر الله وتذهب هذا الظلام الذي خيم على الناس وتزهق هذا الباطل الذي انتشر بين الناس، فمخالطة الناس حينئذ أفضل وأولى، وخصوصا إذا تعين عليك كأن لم يوجد إلا أنت، فإنه يجب عليك أن تقوم لله جل وعلا بحقه وشرعه، تبذل نفسك في هذا إذا كان عندك القوة. فالمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، هؤلاء هم أهل الخير، أهل العلم، أهل السنة، يبصرون بكتاب الله أهل العمى ويصبرون منهم على الأذى، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم، كما قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الرد على الجهمية. فهؤلاء أعلى الصنفين وهم أفضل الطائفتين، وغربتهم أفضل لأن نفعهم متعد، وإنما هذا يحمل على حال الضعف، إما ضعف الفرد في العلم أو استضعاف الناس له، فلا يستطيع أن يصلح في مقابل هذا السيل العارم، فحينئذ صلاحه في نفسه وإصلاحه لنفسه ومحافظته عليها من التلف أولى، لأن الله جل وعلا يقول: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فمثل هذا الوحدة والانفراد والفرار بنفسه عند كثرة الفتن، وجود الشبهات، وقلة النصير وضعفه، الانعزال أولى. ومثله إذا انعزل لا يستوحش، لماذا؟ لأنه مع ربه جل وعلا دائما يذكر الله سبحانه وتعالى ويسبحه ويهلله ويمجده ويتفكر في مراضيه وفيما يقربه إليه سبحانه، فمثل هذا العزلة أنفع له. أما أن يعتزل الناس وهو يستطيع على إيصال الخير لهم هذا غير صحيح، ودعوى أن هذا أفضل هذا غير صحيح، ويرده ما جاء في الحديث في تقسيم الناس في غربتهم إلى قسمين: الذين يصلحون إذا فسد الناس، والذين يصلحون ما أفسد الناس، فالأول أعلى والثاني دونه، فهذا هو الثاني. ولهذا أهل العلم رحمهم الله يصبرون ويحتسبون الأجر عند الله جل وعلا في هداية الناس. النبي صلى الله عليه وسلم صبر واحتسب، كم جاءه في بداية الإسلام، كان الإسلام غريبا وهو سيد الغرباء صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر في أول بدء نشر الإسلام، قال جل وعلا مخاطبا له: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، فأمره بالنذارة والرجز فاهجر، يعني الشرك، أمره بالنذارة سبحانه وتعالى. قال جل وعلا له: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر. الآيات في هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم صبر في هذا، صبر وصابر واحتسب. فأهل العلم بالله وبشرعه ودينه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجب عليهم أن يصبروا في هذا ولا يدعوا إلى العزلة ما دام يستطيعون أن يبينوا الخير ويحث الناس عليه ويضحوا لهم. النبي عليه الصلاة والسلام ألقي الجزور سلى الجزور على ظهره وهو ساجد صلى الله عليه وسلم، ووضع أبو جهل رجله على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا عقبة بن أبي معيط آذى النبي صلى الله عليه وسلم أيما إذا، ووطئوا عليه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، حتى قال في عقبة وأن وضع على رجله على رأسي حتى خشيت أن عيني تندران وهو ساجد صلى الله عليه وسلم. ألقي عليه سلى الجزور فجاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها وأزالت ذلك عنه. فالشاهد صبر صلى الله عليه وسلم وصابر حتى أظهر الله الدين. ذهب كان يعرض نفسه على أهل الموطن على أهل الموسم، فكل طائفة ترفضه حتى كتب الله له النصرة، فهيأ الله له الأنصار فكانوا خير معين له. قبل ذلك ذهب إلى الطائف وعرض نفسه، فسلط أهل الطائف عليه سفهاءهم وصغارهم فرجموه صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى أدموا كعبة عليه الصلاة والسلام. ففيه عليه الصلاة والسلام لأهل العلم والإيمان فيه القدوة وبه الأسوة عليه الصلاة والسلام، فعلى أهل العلم أن يصبروا. فالشاهد أهل العلم يصبرون، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فحمر النعم هي الإبل العزيزة الغالية النفيسة عند أهلها عند العرب. حمر النعم هذه الهداية لهذا الواحد خير منها. وأما إذا لم يكن مستطيعا فالله جل وعلا يعذره عليه بإصلاح نفسه والمحافظة على نفسه، ولا يستوحش من عاش مع ربه جل وعلا وهجر الناس الذين كثر فيهم الفسق والفجور والشبه والبدع والمعاصي لله سبحانه وتعالى، وفر عنهم طالبا سلامة دينه. يا أيها المغتر بالله فر من الله إلى الله. فإذا كان الإنسان يخاف على نفسه عليه أن يفر، أما إذا كان يستطيع معه من يعينه أو كان عنده من العلم ما يصبره ويثبته بأمر الله فعليه أن يصبر وأن يحتسب. والعزلة لا شك أنها في حق هؤلاء واردة، أما في حق من علم فلا، فعليه أن يصبر ويحتسب، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما اعتزلوا وإنما صبروا وصابروا، لكن من لم يستطع فهو منزل هذه المنزلة، فلا يؤخذ بمثل هذا الكلام على إطلاقه. وتذكروا أن الغربة على قسمين كما تقدم معنا في أول الكلام في ذكر رواية الحديث: صالحون في أنفسهم ومصلحون لغيرهم، يصلحون إذا فسد الناس، هذا صنف لازم صلاحه في نفسه، يصلحون ما أفسد الناس، هذا صنف آخر متعدي وهو أعلى، فلا ينتقل إلى الثاني إلى الأدنى إلا إذا لم يكن من أهل أوصاف القسم الأول، وهم أهل العلم والمعرفة والهدى الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إما بالبدع والشبهات وإما يتركونها للشهوات وما تشتهي الأنفس، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه العبارات عن هؤلاء تنزل على مثل هؤلاء، وهم أقل رتبة وأدنى رتبة عن أهل المعرفة والعلم والدعوة إلى الله جل وعلا وهداية الناس والصبر على الأذى في سبيل ذلك. واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه وفي الرسل ذكرى فاقتدي بهم، لواحد بك يهديه الإله يكن خير غدا لك من حمر من النعم. وأحمد رحمه الله تعالى كم تعرض له من الفتن، كم تعرض له من الأذي، كم الذي تعرض له من الإيذاء، كم الذي تعرض له من الجلد والحبس، ولكنه صبر واحتسب رحمه الله تعالى حتى أظهر الله جل وعلا الحق. فالحاصل أن مثل هذه الآثار عن هؤلاء إنما تنزل على الصنف الثاني، أما الصنف الأول وهو الأعلى فهو أفضل، وهو الذي عنده من العلم والقوة في الدين والقوة في الإيمان ما يجعله يصبر على الأذى من الناس في بيان الحق وإزهاق الباطل ومواجهة الشهوات ومواجهة الشبهات. ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى. نعم.
وأنشد إبراهيم بن أدهم في هذا المعنى: هجرت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما حن الفؤاد إلى سواك. وعتب غزوان على خلوته فقال: أصبت راحة قلبي في مجالسة من لديه حاجتي، ولغربتهم بين الناس ربما نسل.
كله كما قلنا، هذه العبارات كلها تنزل على الصنف الثاني، ولا شك أن هؤلاء دون الصنف الأول، العالم العارف بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من آتاه الله من قوة اليقين والدين ونور البصيرة والمعرفة بالله جل وعلا وأسمائه وصفاته، والمعرفة بشرعه جل وعلا، والمعرفة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والمعرفة بما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم، وبما جاءهم وبما استقبلوه من الفتن والبلايا والمحن حتى نصرهم الله جل وعلا وأعلى بهم الدين. هذا لا يقوم به إلا العلماء، وهم أعلى رتبة، فينبغي ألا يتزهد الناس بسبب مثل هذه العبارات، ويدعوا ما أمرهم الله به مع قدرتهم على إصلاح الناس ودعوة الناس وتذكير الناس وبيان الحق للناس وتحذيرهم من الباطل، تحذيرهم من الشبه، تحذيرهم من الشهوات. ينبغي ألا يهجموا على هذا الفهم ويتغافلوا عن القسم الأول العالي الفاضل الذي هو أفضل من أصحاب هذا القسم، وهم حملة السنة، ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، حملة الآثار، فهم غربتهم لقلتهم بين أهل الباطل، وغربتهم لقلتهم بين أهل الشهوات، ومع هذا يصبرون ويحتسبون ويؤلفون ويصنفون الكتب ويعظون الناس ويقعدون لتدريس الناس. هؤلاء أعلى أعلى، فلا ينبغي أن يهجم على الثاني بمثل هذه العبارات وينسى الصنف الأول الذي هو أعلى. نعم.
ولغربتهم بين الناس ربما نسب بعضهم إلى الجنون لبعد حاله من حال الناس، كما كان أويس يقال ذلك عنه. وكان أبو مسلم الخولاني كثير اللهج بالذكر لا يفتر لسانه منه، فقال رجل لجلسائه: أمجنون صاحبكم؟ قال أبو مسلم: لا يا أخي، ولكن هذا دواء الجنون.
نعم نعم.
وفي حديث،
لأنه معتاد كثرة الذكر فيظن أن هذا من هذيان المجانين، معتاد كثرة الذكر وتعويد اللسان بالإكثار من الذكر لله جل وعلا، فرأى أنه كأنه يهذي، وما علم حاله، ما علم من هو هذا. أبو مسلم الخولاني من خيار الناس رحمه الله تعالى. نعم.
وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: اذكروا الله حتى يقول مجنون.
وهذا مشهور على ألسنة العوام، وهو حديث ضعيف مشهور على ألسنة العوام، ما تكاد تجد عامي إلا ويعلم أو يعرف هذا الحديث: أكثر من ذكر الله حتى يقول أنك مجنون. فالمقصود به أنه كثير الذكر لله جل وعلا ما شغله عن ذكر الله شيء. والحديث حديث ضعيف، وعند أحمد وعند الحاكم وغيرهم، وفي سنده دراج أبو الهيثم، دراج أبو السمح، ودراج أبو السمح في رواية عن أبو الهيثم مضعف. نعم.
وقال الحسن في صفتهم: إذا نظر إليهم الجاهل حسبهم مرضى وما بالقوم مرض.
ولكن المقصود أنك اصبر على ذكر الله ولو تكلموا فيك، هذا المقصود، اصبر على ذكر الله وعدم الغفلة عنه. إذا حلت الشبهات والشهوات أكثر من ذكر الله، ولو عابوك، ولو قالوا عنك ما قالوا، ولو وصلوا إلى درجة وصفك بالجنون، هذا لا يضرك. أما الحديث من حيث هو فهو حديث ضعيف كما سمعتم. نعم.
وقال الحسن في صفتهم: إذا نظر إليهم الجاهل حسبهم مرضى وما بالقوم مرض.
هذا هو الجاهل الذي لا يعرفهم، الذي لا يعرف القوم يظن بهم هذا. نعم.
ويقول قد خولطوا وقد خالط القوم أمر عظيم،
يعني جاءهم مس، خالطهم الجن، هذا المراد به خولطوا، يعني لعله جاء عقولهم شيء، خالطهم مس من الجن. نعم.
هيهات والله مشغولون عن دنياكم.
نعم، يقول القوم خالطهم أمر عظيم، يعني جاءهم مس، جاءهم جنون، ثم يقول هيهات القوم مشغولون عن دنياكم، يعني بذكر الله جل وعلا. نعم.
وفي هذا المعنى يقول القائل وحرمة الود ما لي عنكم عوض، وليس لي سواكم سادتي غرض.
وليس لي في سواكم.
وحرمة الود ما لي عنكم عوض، وليس لي في سواكم سادتي غرض. وقد شرطت على قوم صعبتهم بأن قلبي لكم من دونهم فرض، ومن حديثي بهم قالوا به مرض، فقلت لا زال عني ذلك المرض.
نعم، هذا المعنى لا أدري هل هو قسم، هذا الظاهر وحرمة الود، فهذا قسم ما ينبغي. ما لي عنكم عوض، يعني ما لي بديل، وليس لي في سواكم سادتي غرض. وقد شرطت على قوم صحبتهم بأن قلبي لكم من دونهم فرض، يعني صاحبهم ببدنه، وأما القلب فاجعل على الحظر، وأما القلب فليس معهم، ليس لهم، إنما هو لله جل وعلا. ومن حديثي به بهم قالوا به مرض، فقلت لا زال عني ذلك المرض. إذا كان هذا مرض فالله يكثر من هذا المرض ويجعله لازم لي دائم، هذا معناه، هذا معناه. والمعنى أنه له في الله جل وعلا وفي أوليائه وفي سادات الصالحين عوض، وأما هم ما له فيهم غرض، وقد صاحبهم، شرط عليهم أن يصاحبهم بجسمه، أما القلب فقد شرطه أنه لله جل وعلا، وهم رضوا بأن يصاحبهم بجسمه، وهكذا إلى آخره. نعم.
وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا فقال استحي من الله كما تستحي من رجلين من صالح عشيرتك لا يفارقانك.
نعم، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا اللفظ، وجاء بلفظ استحي من الله كما تستحي من رجل من صالح قومك، وهو حديث حسن، وجاء ذلك هذا اللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله من حديث سعيد بن يزيد بن الأزور، سعيد بن يزيد بن الأزور جاء ذلك من حديثه استحي من الله كما تستحي من رجلين من صالح عشيرتك لا يفارقانك. والمعنى المراد بهذا تقريب صورة الحياء الواجب على المسلم، ما هو، ما هي الصورة التي يجب أن تتحلى بها من الحياء، تقريب صورة الحياء الواجب عليك أيها المسلم، هذا المراد بهذا الحديث، المراد به تقريب صورة الحياء الواجب عليك أيها المسلم أن تتحلى به. ما هو هذه، ما هي هذه الصورة التي يجب عليك أيها المسلم أن تتحلى بها من الحياء؟ قال استحي من الله كما تستحي من رجلين من صالح عشيرتك، يعني إذا كان معك خيار قومك بالصلاح، أهل الاستقامة، أهل العقل، أهل المروءة، الذين يبتعدون بأنفسهم عن خوارم المروءة، أهل الديانة، كيف سيكون موقفك معهم؟ هل تقارف المعاصي بحضرتهم؟ لا. هل تفعل ما يشوه سمعتك أمامهم؟ لا. هل تفعل ما يؤدي بك إلى أن يسيء الظن فيك بسببه؟ لا. فأنت معهم على غاية من التحفظ والتصون، هذا المعنى، أنت معهم على غاية من التحفظ والتصون لنفسك، فلا تعرضها إيش لما يشينها، بل تحملها دائما على ما يزينها. لما؟ لتعيش سالما من القدح، ويبقى القول فيك جميل كما قال ذلك الشاعر: صن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا تري الناس إلا تجملا، نبى بك دهر أو جفاك خليل. فإذا كان هذا تفعله أنت مع الصالحين من قومك الملازمين لك زيادة، ملازمين لا يفارقانك، يعني أن حياتك دائما فيما في استقامة. لما؟ لأنك تحت الأنظار. فإذا كان هذا فعلك مع صالح الخلق، فاعرف أنه يجب أن يكون عليك في أقل الأحوال مثل هذا مع الله جل وعلا، أن تستحيي منه كما تستحيي من رجلين صالحين، أو من رجل صالح من صالح عشيرتك لا يفارقك. فهذا دائما أنت تحمل نفسك على الخير، لا تحب أن يرى منك سوءا فينالك بالكلام فيك بسببه. فإذا كان هذا من مراقبة الخلق الصالحين، فكيف بالله جل وعلا؟ فالله أولى أن يستحيى منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت.
وهذا الحديث فيه ضعف، فعند الطبراني في الصغير فيه ضعف، ولكن المعنى قد ثبت من حديث ابن عباس في وصية النبي صلى الله عليه وسلم له، من حديث ابن عباس في وصية النبي صلى الله عليه وسلم له: يا غلام إني أعلمك كلمات الحديث. نعم، فله ألفاظ متعددة وهي تشهد لمعنى هذا الحديث. نعم.
وفي حديث آخر أنه سئل صلى الله عليه وسلم: ما تزكية المرء نفسه؟ قال: أن يعلم أن الله معه حيث كان.
وهذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيه هنا ضعف، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإحسان، وها هو سيأتي به المصنف رحمه الله تعالى: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذه المراقبة لله جل وعلا، أن تعلم أن الله معك حيث كنت. اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فإذا علمت أن الله معك حيث كنت اتقيته، وحيث علمت أن الله يراك استحييت منه، وإذا استحييت من الله حملك ذلك على كل ما يزينك. فهذا فيه تمام المراقبة وكمال المراقبة، وهذه رتبة الإحسان، هذه مرتبة الإحسان. ولذلك ختم المصنف فيها بحديث الإحسان. هات.
وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجلا حيث توجه علم أن الله معه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
نعم، هذا كله كما قلت لكم في الإحسان، وهي مرتبة العليا، وهي أعلى من الإيمان وأخص من الإيمان، فهي مرتبة من علا وحلق بقلبه في الآخرة وراقب ربه وهو في دنياه، فهو إن كان ببدنه في الدنيا إلا أن قلبه كما تقدم معنا البارحة معلق بالملأ الأعلى، معلق بمراقبته لربه سبحانه وتعالى، ولذلك دائما تجده يسعى في الإصلاح لنفسه ويتجنب المعاطب والمعايب التي تفسده وتهلكه، نسأل الله العافية والسلامة. فهو ما بين خوف وحياء من الله جل وعلا. الحياء من الله سبحانه وتعالى يورث العبد ذلك. لهذا مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء فقال دعه، فإن الحياء من الإيمان، الحياء كله خير لا يأتي إلا بخير، فمن استحيا من الله حق الحياء حمله ذلك على تمام المراقبة لله جل وعلا، وحمله ذلك على إصلاح نفسه وإقامتها على الحق والهدى. فإن قوي على أكثر من ذلك استحيا من الله أن يراه مفرطا ومقصرا في دعوة الناس إلى الخير، وهو يراهم على غير الخير، ويرى القصور منهم، ويرى الأخطاء منهم، ويرى الأغلاط منهم، يستحي من الله أن يراه الله مقصرا في هذا الجانب، فيقوم بالدعوة وينشط في هداية الناس، هداية الخلق إلى الله تبارك وتعالى. فهذا لا شك أنه أكمل وأكمل. نعم.
ولأبي عبادة البحتري في هذا المعنى أبيات حسنة، لكنه أساء بقولها في مخلوق.
يعني ما يصلح مثل هذه الأبيات أن تقال في إنسان، ما يصلح أن تقال إلا في الله جل وعلا. هذا مما يؤخذ، يعني كما قال ذلكم القائل أيضا في حق مخلوق من المخلوقين خليفة من الخلفاء يمدحه بكثرة الجود والعطاء وبسط ذات اليد للناس حتى إنه لا يكاد يرد أحدا ولو لم يبق عنده شيء لأنفق، فمدحه مدحا غلا فيه، حيث قال هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله. طيب قبلها الوصف البديع، قال تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله، فلو لم يكن في كفه غير نفسه لجاد بها فليتق الله سائله. غلا غلوا زائدا، غلوا زائدا. فالشاهد تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. طيب ما كأنه هو الذي يعطي فيعطي ويعطي ويعطي ثم يعبس من كثرة العطاء و الإنفاق حتى قل ما عنده شيء أو نحو ذلك، لا يقول أبدا. مرة هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله، هذا انتقد عليه، فإن هذا لم يكن لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي ما كان يرد سائلا حتى ثوبه سئله عليه الصلاة والسلام وليس له سواه فأعطاه صلى الله عليه وسلم. من يفعل هذا؟ من؟ ما أحد. فالشاهد قالوا إن هذا إنما يكون في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غلو. فمثله هذا أن يكون أيضا في مخلوق، والصفات التي تسمعها إنما لا تليق أن تكون إلا بالخالق للخالق سبحانه وتعالى. والشعراء يبالغون وينسون الموازين الشرعية إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا، هذا قليل في هذا الباب، لذلك المبالغة عند الشعراء كثيرة وربما تخرج فتصبح مبالغة مقيتة، تصبح مبالغة مقيتة. نعم.
وقد أصلحت منها كلمات حتى استقامت على الطريقة.
جزاه الله خير، هذا الحافظ بن رجب يخبرنا أنه صلحها ورقعها فخرجت لنا جميلة، جزاه الله خير. فهذا الكلام منه يريد أنك إن وجدته في الأصل في الأبيات المروية على أصلها التي يرويها الجهال ويرويها الذين لا يحققون في المسائل العلمية وفي الشرع، يروونها على وجه ما يبالون بها على أي وجه كانت، إذا وجدتها على خلاف ما رأيته هنا في كتابي يقول لك تراني أنا قد عدلت فيها، أنا عدلت فيها وأصلحت، يعني أصلح الذي لا ينبغي. نعم هات، جزاه الله خير.
كأن رقيبا منك يرعى خواطري وآخر يرعى ناظري ولساني، فما أبصرت عيناي بعدك منظرا يسوءك إلا قلت قدر مقاني.
هذا ما يصلح، إنما هذا يقوله الإنسان في الله جل وعلا الذي يراعي الناظر وهو العين، ويراعي اللسان في الكلام، والعين في النظر والرؤية، والقلب في الخواطر، هذا ليس إلا لله جل وعلا، فالمخلوق ما يعرفه ولا يطلع عليه، لو رأى منك العين واللسان كان حاضر ما اطلع على ما في القلب، فكيف إذا كان غائبا لا يرى ولا يسمع ولا يعلم ما في القلب، من باب أولى. فإذا كان بعيدا لا يرى ولا يسمع فكيف بما في القلب، فهذا أولى وأولى. نعم.
ولا بدرت من في بعدك لفظة لغيرك إلا قلت قد سمعاني.
نعم.
ولا خطرت من ذكر غيرك خطرة على القلب إلا عرج بعناني. إذا ما تسلى القاعدون عن الهوى بذكر فلان أو كلام فلاني، وجدت الذي يسلي سواي يشوقني إلى قربكم حتى أمل مكاني، وإخواني صدق قد سئمت لقاهم وأغضيت طرفي عنهم ولساني، وما البعض
يجوز لقاهم ولقاءهم، يجوز أن تقرأه بدون همس لقاهم، ويجوز أن تقرأه بالهمس في بعض النسخ قد سئمت لقاءهم، فإذا زدت الهمزة سكنت الميم، وإذا حذفت الهمزة أشبعت الميم حتى خرجت الضمة واوا. نعم.
وما البعض أسلى عنهم غير أنني أراك على كل الجهات تراني.
هذا ليس إلا لله جل وعلا، ولكن يقول إن من كمال المحبة من عظم المحبة له في كل شيء يرى أن حبيبه يراه، وهذا في الحقيقة فيه غلو وفيه مبالغة، وهذا مع الإصلاح، كيف ما أدري بعد قبل الإصلاح كيف كان ما أدري، هذا مع الإصلاح معشر الأحبة معشر الإخوة، هذا مع الإصلاح نرى في هذا، فكيف لو كان جاء قبل الإصلاح. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، والأبيات واضحة. نعم هات.
انتهى ما ذكره الشيخ فسح الله في مدته من هذا الكلام، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، بلغ مقابلة على أصل مقروء على المؤلف وعليه خطه رحمه الله.
رحمه الله، رحمه الله رحمة واسعة، وجزاه الله عنا وعنكم وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وفي هذه الخاتمة في هذا السطر معنى ما يدل على التوثيق عند أهل السنة والحديث وعلماء الشريعة، علماء الإسلام عندهم توثيق. فأولا قوله انتهى ما ذكره الشيخ، خلاص إلى هنا، هذه آخر شيء في الكتاب، في الرسالة هي الأبيات، ما بعدها شيء، فلو أضيف نعرف أنه ملحق. الثانية قوله فسح الله أو فسح الله في مدته، يدل على أنه كتب هذه النسخة في حياته. الثالثة قوله بلغ مقابلة على أصل مقروء على المؤلف، فيه دقة التوثيق حيث نقله من أصل مقروء على المؤلف وعليه خطه، والمعنى أن نسختي هذه صحيحة مأخوذة من نسخة صحيحة، وهذه النسخة الصحيحة التي أخذت عنها وصفها بوصفين، الوصف الأول أنه قرئ على المؤلف فأصلح ما فيه من أخطاء لما كتب، نقل من أصل مقروء على المؤلف وعليه خطه، فبلغ مقابلة على هذا الأصل المقروء على المؤلف وعليه خطه، فلم يبقي منه للشك مجالا عندنا. فحينئذ الأصل مقرون على المصنف ومصحح وممهور بخطه، فلو كان فيه خطأ ستجده إيش؟ مصححا. فإذا نقل عن هذا الأصل الذي هو بهذه الصفة معناه أن النسخة المتفرعة عن هذا النص عن هذه النسخة عن هذا الأصل في غاية الإتقان، فما يبقى إلا مسألة إيش؟ الدقة في المقابلة. فإذا قابل هذا الحمد لله، فهو يقول بلغ مقابلة على أصل مقروء. فإذا كانت المقابلة صحيحة تنظر فيها من أولها إلى آخرها فالنسخة في غاية النفاسة، لأنها نقلت من نسخة موثقة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن ينفعنا جميعا بما قرأنا وسمعنا وعلمنا، إنه جواد كريم. ونسأل الله سبحانه أن يغفر للحافظ ابن رجب وأن يجزيه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأن يبارك لنا ولكم جميعا في أعمارنا وأعمالنا، وأن يرزقنا الفقه في الدين والبصيرة فيه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان حكاما ومحكومين، وأن يرفع ما نزل من البلاء والشدة بهم، وأن يبدل خوفهم أمنا، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. نعم، إن شاء الله تعالى كما قلنا لكم غدا لقاء الدرس الظهر كما نحن عليه، وختم الشيخ فؤاد في العصر، يختم الشيخ فؤاد في العصر غدا، وإن شاء الله لقاء المغرب، وبه ختام الدورة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن الختام لنا ولكم جميعا، إنه جواد كريم. فلقاء الظهر باقي ودرس العصر باقي، والختام إن شاء الله في لقائنا المغرب. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. وهذا بالله متى نكمله؟ ها ما شاء الله، هذا كتب بلون ما شاء الله ما شاء الله، جزاهم الله خير. هذه سائلة تقول إنها عمرها 12 سنة وتريد أن تكون عالمة، نسأل الله أن يجعلها كذلك وأن يوفقها. فالفقيهات العالمات المحدثات الراويات في أمة الإسلام ولله الحمد خير كثير، وتراجمهن معروفات، ومن أشهرهن كريمة من أتقن الرواة لصحيح البخاري، كريمة المروزية قرئ عليها مرات، وروايتها للصحيح من أتقن الروايات. فالشاهد ليس ذلك إن شاء الله على الله بعزيز. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينيلك أيتها البنت الكريمة ما تمنين وخيرا مما تمنين. وتسأل الطريق أن أخبرها كيف يبدأ العلماء دراستهم. وشكرا جزيلا. نقول ولك أيضا، نقول إذا أردت الطريق الصحيح فاعلمي أولا، وفقنا الله وإياك أيتها البنت الكريمة، أن العلم لا ساحل له، بحر لا ساحل له، ومستحيل أن تحوي كل العلوم، فإن العلم كثير والعمر قصير. ولكن إذا كانت هذه هي الحقيقة فعليك أيتها البنت الكريمة أن تعتني بنفسك، فأن تأخذي من كل فن زبدته وخلاصته. وأن تأخذي في كل اثنين ثانيا أن تأخذي في كل فن متنا، متن كتاب عليه المعول في هذا الفن، أن تأخذي في كل فن متنا أصل عليه المعول في هذا الفن، يعني العلماء يعتمدونه. وليعلم أن المتون في كل فن ثلاثة: للمبتدئ المختصر، وللمتوسط المتوسط، وللمنتهي المطول. فأما المختصر والمتوسط فهذا للحفظ، وأما المطولات فهذه للمباحثة. هذا في جميع الفنون، المتون ثلاثة: مختصر ومتوسط ثم مطولات. فالمطولات هي كتب الشروح وكتب الفقه المقارن وذكر المذاهب ونحوه، هذا لا يؤتى إليه إلا بعد المختصرات والمتوسطات. الثالث: عليك بالحفظ، فإن العلم هو الحفظ، إذا لم يكن حفظ فلا علم. ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. هذا هو العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وهذه الأمة أناجيلها في صدورها يحفظون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحفظون أقاويل الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح في هذا الباب. فلا بد من الاعتناء بالحفظ. تكتب العلم وتلقي في سفط، ثم لا تحفظ لا تفلح قط. واليوم تشتري الكتب وتحطها في الدرج في الرف، ما يمكن أن تصير عالم فضلا عن ما يمكن أن تصير طالب علم فضلا عن تكون عالما. فلا بد من الحفظ. إنما علمك ما تحفظه، هذا واحد، مع فهم وتوق من غلط. تحفظ ثم تفهم فهما صحيحا لهذا المتن المحفوظ، وتتوقع الغلط وتبتعد عنه. وإنما التعليم بالتعلم والحفظ والتدقيق والتفهم. تحفظ تتقن ما تحفظ، تدققه تصححه متنا صحيحا، ثم تتفهم بعد ذلك فيه. إذا لم تكن وحافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع. علمي معي أينما يممت أحمله، بطني وعاء له لا بطن صندوقي. إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق، يمشي معه علم حفظه. هذا هو الحفظ، والحفظ مهم جدا. فإذا ما في حفظ ما في علم. فما حوى الغاية في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تحفظه على مفيد الناصح. لا بد من حفظ، لا بد من الحفظ. وأحسن شيء للحفظ وأحسن وقت للحفظ الآن عندنا إيش؟ شيء ووقت. الوقت عائد للعمر، شرخ الشباب، والحمد لله ابنتي هنا لا تزال في مقتبل العمر صغيرة، فالحافظة قوية عندها إن شاء الله، وطيبة ومتفرغة من الشواغل. فهذا ما يتعلق ب إيش؟ الوقت. الشيء الثاني وهو الشيء: ما من شيء أدعى أن يحفظ بسببه الإنسان أكثر من إدمان النظر والمراجعة. ولذلك سئل البخاري رحمه الله تعالى عن أعظم سبب للحفظ، فذكر هذين، قال: شرخ الشباب وإدمان النظر. هذه إجابة البخاري. سئل عن الأسباب المعينة على الحفظ فقال إيش بالجواب الذي يشمل هذين الأمرين، الزمان والشيء. فأما الشيء فهو المراجعة الدائمة والمناظرة والنظر الدائم، الكتاب معك دائم، تقرأ 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 تقرأ. فإدمان النظر يؤدي إلى الحفظ وترسيخ الحفظ، هذا هو التدقيق، الحفظ والتدقيق. وشرخ الشباب هذا هو أحسن وقت للحفظ، حينما ليست لديك من المشاغل التي عندنا. تقرأ قالوا جيب حفايض، حق الولد غلقت الحفايض انتهت، روح الصيدلية جيب حفايض، الولد انتهت حفايضه وأنت في عز القراءة. تقرأ قالوا والله الولد انتهى الحليب، خلص روح جيب حليب، في عز القراءة قالوا والله خلصت الطماطم احنا نطبخ روح جيب طماطم، وهكذا. فالشواغل كثيرة، لكن حينما تكون شابا لا طماطم ولا حفايض ولا حليب ولا غيره، ما في إلا أنت، فأنت تستغل هذا الوقت. والكلمة المأثورة المشهورة عن الشافعي تعرفونها جميعا، حيث يقول رحمه الله: لو كلفني أهلي شراء بصلة ما كتبت من العلم مسألة. فهذا أمر لا بد منه. فشرخ الشباب وإدمان النظر هذه إجابة جبل الحفظ، وهو الحافظ البخاري رحمه الله تعالى. سئل عن هذا فقال: أعظم سبب للحفظ هذان الأمر، الأول شرخ الشباب والثاني إدمان النظر. نعم، فلذلك التعلم في الصغر كالنقش في الحجر، ولهذا كلمة الحسن البصري مشهورة في هذا: العلم في الصغر كالنقش في الحجر، والعلم في الكبر كالكتابة على الماء. هل تستطيع تكتب على الماء؟ ما تستطيع، ما يقر الماء، ما يمكن أن يكتب عليه. هذا هو، ولهذا أخذها ابن خالوية وقال أبياته المشهورة في ذلك: أرايا أنسى ما تعلمت في الكبر، ولست بناس ما تعلمت في الصغر، ولو فلق القلب المعلم في الصبا لألفي فيه العلم كالنقش في الحجر، وما العلم بعد الشيب، يعني مثلي صعب، إلا تعسف إذا كلا سمع المرء قلب المرء والسمع والبصر، وما العلم بعد الشيب إلا تعسف إذا كلا قلب المرء تعب والسمع والبصر، وما العلم وما المرء إلا حسن عقل ومنطق رأي ومنطق، ومن فاته هذا وهذا فقد دمر. فسن الصغر هو السن الذي يحرص على تلقين الصغار العلوم النافعة فيه، لأن سنهم ما هو سن التفهم، لكن الحافظة قوية، فهذا سن الخزن، أنت تخزن في هذه الحافظة التي آتاه الله إياها حتى يصل إلى سن ليش كذا ليش كذا، يأتي السؤال فأنت تعطيه تلقنه الإجابات التي تناسبه وتناسب سنه، فتفك له رموز هذا المحفوظ. فلا بد أيها البنت الكريمة من هذا، فأولا الانتقاء للمتون، أولا حفظ المتون، ثانيا أن تكون المتون هذه هي المعتمدة، ثالثا أن تعرضي هذا على المدرس الذي يفيدك وينصحك. ونحن نطلق لفظ المدرس يعم الذكر والأنثى، فإذا كانت عندك المرأة العالمة الحمد لله أخذت عليها، وإلا حضرت حلق مشايخ أهل العلم مشايخ العلم وسألت ما يشكل فيما يشكل عنك عليك، وتعلمت وأرسلت بالسؤال، وحينئذ يحصل التعلم، وتابعت الأشياخ في حلقهم ودروسهم، وإن شاء الله تستفيدين بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن الذي أحث عليه هو المراجعة الدائمة، إدمان النظر مع اختيار هذه الكتب النافعة. هذا أيضا إعلان ثالث، يقول إيش اسمها؟
سكوير.
ها؟ سكويا رصاصي، حا سين ألف، حسأ. ها؟ رحت حسأ فأل 8-4-2-5، فتحسأ أيها الإبن والأخ الكريم، فاذهب وتحسن فأحسن إلى الناس وأخرج هذه السيارة عنهم. نعم تفضل. هذه مجموعة من السؤالات جاءت من البحرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين على الإجابة، فما علمنا أجبنا وما لم نعلم أحلنا. السؤال الأول، يقولون في هذا الذي يسأل يقول: عندنا في المنطقة إمام مسجد يتفق مع بعض المصلين كل جمعة أن يمشوا بعد الفجر إلى جامع يبعد عن المنطقة بمسافة 3 كيلومتر مع وجود جوامع قريبة، وأثناء مشيهم يمشون قرابة 500 متر بدون نعال، يعني لو مشوا بقي 500 متر أو يبتدئون ب500 متر. يقول هو في أثناء مشيهم أنهم يأخذون نعالهم يمشون حفاة، هذا ما أدري من أين جاء بهذا. ويرجعون بعد الصلاة بعض المرات مشيا وفي بعضها بالسيارة، وصاروا يتفقون على هذا الأمر كل جمعة، فما حكم هذا الفعل؟ هذا الفعل محدث مبتدع لا أعلم له أصلا في الشرع، وما دام عندهم جوامع قريبة فليبدأوا بالجامع القريب. وأما المشي أيضا حفاة هذا أيضا بدعة أخرى بدون نعال، هذا ما هو صحيح. من أين جاء به هذا الخطيب أو هذا الإمام؟ هذا غلط، فيجب أن يناصح وأن يبين له. نعم التبكير إلى الجمعة مطلوب، من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه كما تعلمون الحديث الصحيح في هذا، من ذا في الثانية فكأنما قرب بقرة، في الثالثة كأنما قرب كبشا أقرا، في الرابعة دجاجة، في الخامسة بيضة. بيضة وش تغني عنك؟ وبعد ذلك إذا خرج الإمام طوت الملائكة الصحف وجاءت تستمع الخطبة. كان الجد رحمة الله عليه أبو الوالد يقول: البيضة تطيح وتنكسر عليك ذاك مفلس منها وانت بجنب المسجد، ليش ما تقوم؟ التبكير إلى 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 المسجد يوم الجمعة أمر شرعي مطلوب سنة، وقد تفاوت أهله في الأجر، فرق بين صاحب البعير وبين صاحب البيضة. أما بهذا النحو يمشون حفاة ولا بد يذهبون ماشين ويعودون من طريق آخر ويرجعون بعض المرات مشيا ويتفقون على هذا، هذا غير صحيح ولا أعلم لهذا أصلا. والواجب على هذا الذي يعرف هؤلاء أن ينصح لهذا الإمام أو يكلم من عنده علم لينصح له ويناقشه في هذا لعله يدع هذا الفعل الذي ذكر. وهذا يقول أخي، السؤال الثاني يقول: أخي كان على الخير ثم بدأ يلعب في لحيته ويماشي أصحاب السوء حتى وصل إلى عدم محافظته على الصلوات، وأمي تحاول معه وتنصحه ولا فائدة، فهل من توجيه لأمي لنصحه والطريق إلى إرشاده؟ تصبر على نصحه، وأهم شيء الصلاة، الصلاة هي العهد الذي بين العهد وبين بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، من تركها فقد كفر. هذه الصلاة هي عمود الدين،
قرة عين المصطفى فيها كما عن نفسه أخبر نصا محكما ولم يزل مسارعا إليها وكم له من بيعة عليها صلوات الله وسلامه عليه. وحينما نسجد في القرآن يحزنه ذا غاية الإحزان من؟ إبليس اللعين، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه الصلاة هي عمود الدين، ثانية الأركان للإسلام، تنهى عن الفحشاء والآثام. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الآية، فهذه الصلاة هي عمود الدين، فإذا سقط العمود سقط الفسطاط. فينبغي أن يهتم معه أولا بأمر الصلاة ثم بعد ذلك ما عداه. ويجب على الوالدة إذا ما رأت منه قبولا أن تهجره لعله يؤثر فيه هذا ولعله ينتفع بذلك، وتقول له لا أرضى عنك حتى تؤدي حق الله جل وعلا عليك، فكما أوصانا الله بأن نقوم بحق الوالدين يجب على الوالد ألا ينسى وصية الولد بأن يقوم بحق الله. الله جل وعلا أوصى الولد أن يقوم بحق الوالد، فيجب على الوالد أن يوصي الولد أن يقوم بحق الله جل وعلا عليه. وأهم شيء هذه الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وعليها أن تحتسب في هذا. وأنت أيها الأخ السائل كذلك تعاون الأم، تعاون الوالدة على النصيحة لأخيك، محافظ على هذه الصلوات، وأن تنصحه وتخوفه بسوء العاقبة إن هو بقي على هذه الحال، وأن من ترك الصلاة فليس بمسلم، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، كما ذكرنا بالأمس في إجابة سؤال النحو هذا. فيكفر فاعلها تاركها إذا كان مع الجحود، وإذا كان دون ذلك دون جحود ففي أصح قول العلماء أنه يكفر، يكفر بالإجماع من لها جحد ولم يخالف فيه قطعا من أحد، لأنه قد ماثل الشيطان وكذب الرسول والقرآن وهو كغيره من الكفار، وحكمهم يعطى بلا تماري، فإن أقر بالوجوب وأبى فقتله على الأصح وجب، للكفر أو حدا على خلاف قد جاء عن أئمة الأسلاف، فقال قوم إنه لا يكفر كلا ولا يقتل بل يعذر، وحبسه حتى يصلي قدر أول حق قل مع من بقتله قضوا. يقتل مثل هذا ويخوف هذا الإنسان، هذا الأمر ما هو يسير. فلعل الله جل وعلا أن يهديه، فإذا استقام أمر صلاته فما دونه إن شاء الله يأتي الله به. أنت ابدأ معه بهذا المهم، ونسأل الله جل وعلا أن يعينكم على ذلك. فإن أبى فالبراء منه، هذا سؤال يبقى تكمله، إذا ما حصل شيء من استجابة هذا يجب أن يبرأ إلى الله منه، لا يواكل ولا يشارب ولا يجالس، وإذا طلب المناكحة لا يناكح، لأنه في الأصح من قول العلماء ما هو بمسلم أبدا. وإن سئلت عنه ما تنصح به؟ تنصح بعدم تزويجه ونحو ذلك، هذا هو الدين إذا استمر على هذا الباطل وأبى أن يقبل النصيحة. والسؤال الثالث يقول عن إساءة الظن بأهل البدع والفساق والكفار إذا وجدت القرينة، فهل يؤجر على هذا؟ إذا وجدت القرينة، أما الكافر فقد تبين حاله، وأما صاحب البدعة والفسق فإذا قامت القرينة ما بقي شيء، فالقرائن يقضى بها، ومن أوقع نفسه في مواقع التهم، يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلا يلومن من أساء الظن به،
لا يلوم من أساء الظن به، هو الذي أدى بنفسه إلى إساءة الظن. تراه داخل خارج إلى المراقص ما شاء الله إيش رايح يصلي، تراه داخل خارج إلى الحانات إيش رايح يشرح كتاب البخاري عندهم، هذا هو. حتى ولو كان يعني الإنسان يبتعد، دعوة الناس ما تكون في مثل هذه الأماكن، وإنما يتصيدهم ويحذرهم من الباطل. أما أن يتغشى هذه الأماكن هذا شر، نعوذ بالله. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن بمجانبة هؤلاء حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، فما تجالس هؤلاء إلا إذا مررت وسمعت شيئا من طنبور ونحوه وأنكرت ومشيت، نعم هذا الله يعذرك. أما أن تتردد على هذه الأماكن، وهكذا كل مواطن السوء إذا رؤيت تتردد عليها أساء الناس الظن بك، فلا يمكن أن يحسنوا بك الظن وأنت قد وقعت نفسك في موقع إساءة الظن. فمن أوقف نفسه أو أدخلها أو أوقعها في مواقع التهم فلا يلومن من أساء الظن به. وإذا كان الغرض من هذه الأصناف الثلاثة كما يقول السائل في تتمة سؤاله التحذير، فأنت مأجور إن شاء الله تعالى. إذا حذرت من أهل الفسق والفجور، حذرت من أهل البدع والأهواء، قامت الأداء الدلائل عندك وقامت القرائن، أنت مأجور إن شاء الله تبارك وتعالى. وعلى هذا ما السلف وعلماء الإسلام على ذلك. نعم. السؤال الرابع، هل ورد النهي عن تشبيك الأصابع عند الخروج من المنزل والذهاب للمسجد؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يقولن بيده هكذا، ثم قال وهو في صلاة، فإنه في صلاة، فنهى عن هذا عليه الصلاة والسلام. وإذا خرج وهو كذلك لا تنهزه إلا الصلاة، لا تخرجه إلا الصلاة، فهو في صلاة. فإن أدرك الناس يصلون صلى، وإن لم يدركهم أو قضوا كتب له الأجر إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذا يسأل، يقول أحد الدعاء، يقول المرأة أداة الله في الخلق، هذا كلام غير صحيح. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. هذا الكلام، هذه العبارة غير صحيحة. هذا يقول هل يصح القول بأن من أعظم علامات أهل السنة محبتهم لولاة الأمر، طاعتهم لولاة الأمر؟ هذا الصحيح، الطاعة لولاة الأمر. قد يكون ولي الأمر فاسق فأنت تطيعه في طاعة الله جل وعلا، ومع هذا لا ترى الخروج عليه وتبغض منه إيش معصيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله هكذا، فلا ينزع عن فليكره الذي يأتي من معصية الله ولا ينزع عن يدا من طاعة. فنحن نحبهم على الصلاح ونبغض منهم الفساد إن علمنا فسادا، ولا يحملنا بغضنا للفساد الذي نراه أن نخرج عليهم أو أن نثور عليهم وأن نمنعهم حقهم من السمع والطاعة ما لم يصلوا إلى الكفر البواح، فإن الله قد أمرنا بذلك، هكذا جاءت النصوص. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا ويصلح أحوال المسلمين أجمعين، حكاما ومحكومين. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسولنا ابن محمد. وهناك سؤالان تركتهما فلا يعني يقع في نفسي السائل منهما، لأنهما خاصان وليسا بعامين، وما كان خاصا فيطرح على الخصوص، وما كان عاما فيطرح على العموم، فوضع الشيء في موضعه هو الحق. ونسأل الله التوفيق للجميع.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.